بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 90 في مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على توريث ذوي الأرحام. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ولكنه قرابة، فيخرج الولاء، يخرج الولاء. هم ليسوا بذي فرض ولا عصبة كالخال والجد لأم، أبو الأم والعمة. قالوا بتوريثهم، قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبيدة، عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ممن ذهب إلى توريثهم الحنفية والحنابلة والشافعية ومتأخر المالكية، ذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام. قال: وعن عمر مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ولأبي داود عن المقداد مرفوعا: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، بنت الأخ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة أخيه، قال في الكافي: وقسنا سائرهم على هذين، على الخال وعلى بنت الأخ، كلاهما من ذوي الأرحام. قال: وأصنافهم 11: ولد البنات لصلب أو لابن، ولد البنات لصلب أي البنات الصلبيات، ولد البنات، فالولد يشمل الذكر والأنثى، يعني ابن البنت وبنت البنت، أو لابن أي ولد بنات الابن، ولد بنات الابن يعني ابن بنت الابن وبنت بنت الابن، هؤلاء من ذوي الأرحام. وولد الأخوات، الأخوات شقيقات أو لأب، والولد أيضا ذكر أو أنثى، فنقول ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب وبنت الأخت لأب. قال: وبنات الإخوة بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب، وبنات الأعمام بنت العم، وولد ولد الأم، ولد الأم هو الأخ لأم، وولده ذكر أو أنثى، يعني ابن الأخ لأم بنت الأخ لأم. قال: والعم لأم، العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده، وإن على العم لأم يعني أخو أبيك من جهة أمه، العم لأم، العم إما أن يكون شقيقا شقيق أبيك، وإما أن يكون أخاه من جهة الأب، هؤلاء عصبة. وهناك عم هو أخو أبيك من جهة أمه، هذا يقال له العم لأم، إما أخو أبيك من جهة الأم أو أخو جدك من أمه أيضا، هذا عم، هذا عم الأب، عم الأب من جهة الأم. قال: والعمات، العمات عموما، العمات لأبوين، والعمات لأب، والعمات لأم. ما معنى العمات لأبوين؟ يعني أخت أبيك الشقيقة، والعمات، العمة لأب أخت أبيك من جهة الأب، العمة لأم أخت أبيك من جهة الأم. وسواء في هذه المسألة عمات الأب أو عمات أبيه أو جده، العمة مطلقا هي من ذوي الأرحام. قال: والأخوال والخالات أيضا إما لأبوين أو لأب أو لأم، يعني الخال لأبوين هو من؟ شقيق أمك، والخال لأب أخو الأم من جهة أبيها فقط، والخال لأم أخو الأم من جهة أمها فقط، خالات لأبوين أو لأب أو لأم. أيضا سواء كنا خالات الميت أو خالات أبيه أو أخوال الميت أو أخوال أبيه، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. قال وأبو الأم، أبو الأم وأبوه إن على، أبو الأم جدك من قبل أمك، هذا من ذوي الأرحام، أبو الأم وأبو أبو الأم وهكذا. وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، هذه من ذوي الأرحام، أم أبي الأم. أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. سبق عندنا أن الجدات الوارثات أم الأب وأم الأم وأم الجد، فأم أبي الجد لا ترث، هي من ذوي الأرحام. قال ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة، هناك من يدلي بهؤلاء كعمة العمة أو عمة العم أو خالة الخالة أو خالة الخال أيضا ونحوهما، يدخلون كل هؤلاء في ذوي الأرحام، يعني إما هؤلاء المذكورون أو من أدلى بهم. طريقة توريثهم يقول المؤلف ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، ننزلهم منزلة الواسطة بينهم وبين الميت، يعني مثلا بنت البنت نعطيها نصيب البنت، لو عندنا في المسألة مثلا بنت بنت وابن بنت ابن، نقول بنت البنت تأخذ نصيب البنت النصف، وابن بنت الابن يأخذ نصيب بنت الابن السدس، وهكذا. هذا يسمى التوريث بطريق التنزيل، هذا مذهب الجمهور بطريق التنزيل. وأما الحنفية فيورثون بطريق القرابة، يبحثون عن أقرب الموجودين من ذوي الرحم هؤلاء جهة ودرجة وقوة، يعني مثلا بنت البنت وعمة وخالة، لا يورثون الجميع كما يفعل الجمهور، وإنما يورثون الأقرب، هنا الأقرب بنت البنت تأخذ المال كله لأنها بمنزلة البنت. أما على الجمهور إذا مثلا ترك بنت بنت وعمة وخالة يورثون الجميع، بنت البنت ينزلونها منزلة البنت، والعمة تنزل منزلة الأب لأنها تدلي إلى الميت بالأب، والخالة تنزل منزلة الأم. فنعتبر كأن المسألة عندنا مات عن بنت وأب وأم، مات عن بنت وأب وأم، فنعطي ماذا كنا سنعطي البنت؟ نعطيها النصف، ونعطي الأم السدس، ونعطي الأب السدس والباقي تعصيبا، هنا سنعطي العمة السدس والباقي تعصيبا، ونعطي الخالة السدس الذي هو نصيب الأم، ونعطي بنت البنت النصف الذي هو نصيب البنت. قال فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه، يأخذ ميراثه أي الذي كان يستحق لو كان موجودا، لو كانت أمها موجودة لأخذت كذا، والعمة إذن هي تدلي بالأب لو كان الأب موجودا لأخذ كذا، سواء أخذ بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا. قال لما روي عن علي وعبد الله أي ابن مسعود أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، بنت أخ الميت بمنزلة وجود أخ للميت، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم. هذا روي عن علي وابن مسعود وهو صحيح عند البيهقي، وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة، وعن علي هذا عند سعيد المنصور، وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعن الزهري أنه قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، رواه أحمد. المحقق يقول أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع. قال وإن أدلى جماعة منهم بوارث، جماعة أدلوا بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، كما أن الإخوة الأم يرثون بالتساوي، اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل إبراهيم ابن الحارثي. مثال ذلك لو قلنا مات عن بنت أخت، مات عن بنت أخت وعن ابن وبنت لأخت أخرى، هذا الرجل الميت كان له أختان، لما مات من يرثوه؟ من كان من الورثة؟ ما لا يوجد لا ذو فرض ولا عصب، إنما يوجد بنات الأختين دول، الأخت الأولى لها بنت والأخت الثانية لها ابن وبنت، فنحن نعطي بنت الأخت الأولى نصيب أمها. أمها لها كم؟ عندنا أختان، أختان، لو فرض أن الميت مات عن أختين فلهما الثلثان، ولكن فرضا ولهما بالرد كل التركة فرضا وردا، يعني كل أخت لها النصف، فبنت الأخت الأولى تأخذ النصف نصيب أمها لو كانت موجودة، والابن والبنت من الأخت الأخرى يأخذون النصف الباقي نصيب أمهما نصيب، وبالتساوي الذكر والأنثى بالتساوي. أو لو قلت مثلا مات وترك ثلاثة بنات ابن فقط، ثلاثة بنات ابن يا ذكور وإناث، ثلاثة أولاد بنت، مات وترك ابن بنت وبنتي بنت، هذا مثال أوضح، فسنعطيهم التركة كلها لأنهم بمنزلة البنت، والبنت لو كانت وحدها لأخذت التركة كاملة فرضا وردا، سنعطيهم التركة كلها ونقسمه على عدد رؤوسهم بالتساوي، لا فرق بين الذكر والأنثى، لا فرق. قال ومن لا وارث، إذن هذا هذا الكلام على ذوات الأرحام، لكن عندنا مسألة، لو المؤلف ذكر لو تساوت الجهة استوت منزلتهم منه، ماذا لو اختلفت جهات ذوي الأرحام؟ اختلفت جهات ذوي الأرحام، نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت. نأخذ هذا المثال، مات عن بنتي بنت، مات عن بنتي بنت وعن ابني أخته الشقيقة، ابن أخت شقيقة وعن خالته وعمته، عندنا خالة وعندنا عمة، بنت بنت، ابن أخت شقيقة، خالة، عمة، ننزل كل واحد منهم منزلة وارثه منزلة أدلى به البيت، بنت البنت نجعلها كأنها بنت، وعند الابن أخت شقيقة نكتب أخت شقيقة، والخالة أم، والعمة أب، كيف نوزع هؤلاء؟ البنت لها كم في هذه المسألة؟ لها النصف. طيب أخت الشقيقة لها؟ نعم، الأخت الشقيقة ستحجب بالأب، فلهذا ابن الأخت لن يأخذ شيئا، الأم تأخذ السدس لوجود البنت، الأب يأخذ الباقي، السدس والباقي تعصيب الباقي، إذن بنت البنت ستأخذ النصف نصيب أمها، الخالة ستأخذ السدس وهو نصيب الأم، العمة ستأخذ الباقي وهو نصيب الأب، ولا شيء لابن الأخت الشقيقة، لأن أمه لو كانت موجودة لحجبت لمن؟ بالأب. إذا لو اختلفت الجهات نزلنا البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمنا، هذه عبارة ابن قدامة رحمه الله في العمدة. قال: ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع. قال في القواعد: مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى. أي إنسان له قرابة أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم، لكن قد يجهل من قريبه هذا، جهل. فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، ولكنه مجهول. الفرض أننا ما عرفنا هذا الوارث، فلم يثبت له حكم، وجاز صرف ماله في المصالح، ولذلك لو كان له مولا معتق لورثه في هذه الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول. انتهى. ألسنا نورث المولى المعتق مع أننا نعلم أن هذا الإنسان لابد له من عصبة مجهولة؟ نورثه. كذلك هنا نحن لم نجد أحدا، فإننا نقدم بيت المال على هذه العصبة المجهولة. قال: وليس بيت المال وارثا، بيت المال ليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء، فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل. يعني كيف نورث الكل المجهولين هؤلاء؟ فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا. انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب مهم، باب أصول المسائل، أي المخارج التي تخرج منها فروضها. رأيتم نحن نقول أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من أربعة، هذه الأصول وهي سهلة، وكان ينبغي أن يوضع هذا في المقدمات الأصول والتصحيح لأنها مرت علينا. المخارج قال: وهي سبعة. اثنان، تكون المسألة من اثنين فقط، وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. إذن سبعة مخارج، أصول هذه أصول المسائل. قال: فنصفان، يعني مسألة من اثنين، مسألة من اثنين، كزوج وأخت لأبوين. مات عن زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت لها الشقيقة النصف، المقام اثنان واثنان، المسألة تكون من اثنين، للزوج واحد والأخت الشقيقة واحد. نصفان كزوج وأخت لأبوين، أو لأب، أو لأب، زوج وأخت لأب أيضا نصف ونصف. مخرج النصف، قال: من اثنين مخرج النصف، أي جعلنا أصل المسألة من اثنين لأنه مقام النصف. مخرج يعني مقام، هو مقام النصف. عند نصف ونصف تكون المسألة من كم؟ من اثنين. وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان ورث بهم المال كله ولا ثالث لهم. ويسميان أيضا النصفيتين. طيب، قال: ونصف والبقية، هذا حالة أخرى، نصف والباقي، كزوج وأب. ماتت عن زوج وأب، الزوج له النصف والباقي للأب، المسألة تكون من كم؟ من اثنين أيضا، لأنه ما عندنا إلا فرض واحد. نحن إذا كان عندنا فرض واحد نجعل المسألة من مقام هذا الفرض، إذا عندنا فرضان ننظر في المقامات، هل هي متماثلة نأخذ أحدها، هل هي متداخلة نأخذ الأكبر، هل هي متباينة نضرب هذا في هذا، هل هي متوافقة نأخذ وفق أحدهما في كامل نضربه في كامل الآخر. فهنا نصف والباقي كزوج وأب أو أخ لغير أم، يعني زوج ماتت عن زوج وأخ شقيق، أو ماتت عن زوج وأخ لأب، الزوج له النصف والأخ له الباقي تعصيبا، أو عم ماتت عن زوج وعم، أو ابنه ماتت عن زوج وابن عم، كل هذا النصف والباقي. كذلك من اثنين مخرج النصف، عندنا نصف أخذنا الاثنين أصبحت المسألة من اثنين. قال: وثلث والبقية، الثلث والباقي سيكون المسألة من ثلاث. ما مثاله؟ كأبوين، كأبوين فقط، مات عن أم وأب، عن أم وأب، الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع وعدم وجود الإخوة والأخوات، والأب له الباقي، فالمسألة من ثلاث، ما عندنا إلا فرض واحد هو الثلث، ف فالمسألة من ثلاثة، وهو مخرج الثلث أو مقام الثلث. قال وثلثان والبقية، عندنا مسألة أخرى ثلثان والبقية. مثاله قال أيضا من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، بنتين وأخ شقيق، مات عن بنتين وأخ شقيق الثلثان والبقية. البنتان لهم الثلثان والباقي الأخ الشقيق الثلثان، اثنين على ثلاثة تكون المسألة من ثلاث. قال كبنتين وأخ لغير أم وثلثان وثلث، أيضا لو عندنا مسألة فيها ثلثان وثلث سيكون المسألة من ثلاث، من ثلاثة لاتحاد المخرجين. مثاله قال كأختين لأم وأختين لغيرها، مات عن أختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب. أختين الأم لهم الثلث، أختان شقيقتان لهم الثلثان، فعندنا ثلث وثلثان تكون المسألة من ثلاث، مقام واحد. قال وربع والبقية، الربع والباقي تكون المسألة من أربعة، من أربعة كزوج وابن، ماتت الزوجة عن زوج وابن، الزوج يأخذ الربع والابن يأخذ الباقي، مسألة من أربعة ربعها واحد والباقي للابن. قال وربع مع نصف والبقية، تكون مسألة من أربعة، ربع ونصف والباقي، لدخول عندنا مقام ربع ونصف والباقي، المقام أربعة واثنين تكون مسألة من أربعة لأن النصف يدخل في الربع، الاثنان أقل. قال لدخول مخرج النصف، يعني المقام الذي هو اثنان في مخرج الربع، كزوج وبنت وعم، ماتت عن زوج وبنت وعم، الزوج له النصف، الزوج عفوا له الربع، والبنت لها النصف، والعم له الباقي، عندها نصف وربع تكون مسألة من كم؟ نصف وربع تكون مسألة من كم؟ من أربعة، لأن الأكبر يدخل فيه الأصغر. قال وثمن، مسألة من ثمانية، لاحظ والثمن والباقي أو البقية كزوجة وابن، مات عن زوجة وابن، الزوج لها الثمن وابن له الباقي، تكون المسألة من ثمانية، الزوج لها الثمن واحد والباقي سبعة للابن. أو ثمن مع نصف والبقية، ثمن ونصف والبقية كزوجة وبنت وعم، ليس بنت عم، كزوجة وبنت وعم، لا ضع واو وعم، كزوجة وبنت وعم من ثمانية، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والعم له الباقي. لما يكون عندنا نصف وثمن تكون المسألة من كم؟ من ثمانية، لأن الثمانية أكبر يدخل فيها الأصغر. قال ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا، أي فيها عاصب، يعني دائما أي مسألة من أربعة أو ثمانية سيكون فيها عصب يأخذ الباقي. والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك، يعني ناقصتان، يكون أصل مثلا اثنين يكون فيها عاصب، وتارة تكونان عادلتين. نحن عندنا المسائل الحقيقة ثلاثة أنواع، إما مسألة عادلة وهي التي يستوي فيها مالها وفروضها، مسألة عادلة المال مساوي للفروض، ومسألة عائلة التي يزيد فيها فروضها على مالها، سبعة مثلا سهام وأصل المسألة ست، والسبعة هذه كلها أصحاب فروض. أو مسألة مردودة فيها الرد السابق، وهي التي يفضل مالها على فروضها ولا عصبة فيها، المال أكثر من الفروض فنضطر أن نعمل الرد. قال فهذه الأصول الأربعة لا تعول. ما هي أصول الأربعة؟ اثنان ثلاثة أربعة ثمانية، ثمانية لا تعول، الاثنان والأربعة اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول، لا تأتي عائلة لأنها لا تزدحم فيها الفروض، مهما قدرت لن تجد في حسب التصور الأصناف واجتماعهم لن تزيد الفروض عن واحد الصحيح. بقي كم من السبعة؟ بقي ثلاثة أصول، ستة واثنى عشر واربع وعشرون، وهذه هي التي تعول كما سيأتي. قال وسدس، يعني مسألة من ستة، وسدس، سدس والبقية لو عندنا سدس والباقي كأم وابن من ستة تصح من ستة، مات عن أم وابن، الأم لها السدس، الابن له الباقي، المسألة من ستة، سدسها واحد للأم والباقي خمسة للابن. وسدس ونصف والبقية، سدس ونصف تكون المسألة من كم؟ من ستة أيضا، سدس ونصف. كبنت وأم وعم، للبنت النصف، الأم السدس، العم الباقي، من ستة لدخول مخرج النصف في السدس، الاثنان تدخل في الستة. ونصف وثلث والبقية، لما يكون عندك نصف وثلث تكون مسألة من كم؟ نصف وثلث تكون مسألة من ستة. قال ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم، من ستة لتباين المخرجين، تباين اثنين وثلاثة فنضرب اثنين في ثلاثة نحصل على أصل المسألة الذي هو في الحقيقة كما قلنا أقل عدد يقبل القسمة على اثنين وثلاثة هو ستة، هو ستة. لكن هذه تعبيرات الفقهاء، يقولون إذا كان عندنا سدس وسدس نأخذ أحدهما ستة، إذا كان عندنا صغير وكبير نأخذ الأكبر ثلاثة وستة يكون مثلا من ستة، إذا كان عندنا توافق أربعة وستة المفترض نأخذ أقل رقم يقبل القسمة على أربعة وستة هو 12، هم يقولون نأخذ وفق أربعة وستة متوافقان بالنصف، يعني يقبلان القسمة على اثنين، نأخذ وفق أحدهما نضربه في كامل آخر، وفق الأربعة اثنان نضربه في ستة باثني عشر، أو وفق الستة ثلاثة نضربه في أربعة باثني عشر. إذا كان عندنا تباين ثلاثة وخمسة، طبعا لا يقال هذا، ثلاثة واثنين فيكون من ستة. قال ونصف وثلث وسدس، نصف وثلث وسدس يكون مثلا من كم؟ من ستة أيضا. مثاله قال كزوج وأم وأخوين لأم، نكتب المسألة هذه، كزوج وأم وأخوين لأم، ماتت عن زوج، ماتت عن زوج، زوج وأم وأخوين لأم، الزوج له كم؟
النصف.
الزوج له النصف والأم لها
السدس.
على مذهب الجمهور السدس لوجود من؟ لوجود أخوين الأم، لوجود اثنين من الإخوة، الإخوة الأم لها لهم الثلث واحد على ثلاثة. هذا مذهب الجماهير أن الأم هنا حجبت من الثلث إلى السدس لوجود أخوين لأم. ابن عباس يرى أن الأم لا تحجب هذا الحجب إلا بوجود ثلاثة إخوة، لا تحجب باثنين، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. لهذا المؤلف هنا يقول ماذا؟ يقول وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة، فيها إلزام لابن عباس وستلاحظون كيف الإلزام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأمة عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العولة، هو عنده مسألتين، لا يرى العول ولا يرى حجب الإخوة والأخوات، ولا يرى حجب الأم بأخين أو باثنين من الإخوة والأخوات. فلاحظوا كيف سيتم له الإلزام والمناقضة، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال. يعني عنده لما يحصل نقص يرده على من؟ على من يعصب في بعض الأحوال كالبنات بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم، فألزم بهذه المسألة. لاحظوا كيف الإلزام، فإن أعطى الأم الثلث، إن أعطاها الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، طيب نفرض ابن عباس الآن سيقول نعطي الأم واحد على ثلاثة والزوج كما هو النصف، ماذا سيعطي الإخوة الأخوين الأم؟ لو أعطى الأم الثلث وأعطى ولديها الثلث تكون المسألة عالت أو لا؟ نصف وثلث وثلث عالت، وهو لا يقول بالعول. إذا لو أعطيت يا ابن عباس للأم الثلث ثم أعطيت أولاد الأم الثلث لعالت المسألة وأنت لا تقول بالعول، إذن هذا أول إلزام. قال عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها سدسا، لو وافق الجمهور وأعطى الأمة السدس 1/6، لو أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من 3 إخوة. طيب وإن أعطاها ثلثا، وهذا مذهبه، ثم أدخل النقص على من؟ ثم أدخل النقص على ولديها، فقد ناقض مذهبه، لأن مذهبه أن النقص يدخل على من يعصب في بعض الأحوال، سواء عصب أساسي أو عصب يعني البنات والأخوات يعصبن. هنا الإخوة الأم هؤلاء لا يعصبون في أي حال من الأحوال، وبالتالي لا يدخل عليهم النقص. فلو أنقص الأخوين الأم من نصيب، لو أدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. في هذا السمة، وهذه المسألة مسألة الإلزام لابن عباس، وسيأتي لها بقية بعد قليل. قال وربع مع ثلثين، ربع مع ثلثين، لو عندك مقام 4 ومقام 3 تكون المسألة من كم؟ من 12. قال كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم، من 12. طيب وربع مع ثلث أيضا تكون من 12، كزوجة وأم وأخ لغيرها، أي لغير أم، أخ الشقيق أو لأب، وكزوجة وإخوة لأم وعم، من 12، لتباين المخرجين، 3 و4 متباينان، نضرب 3 في 4 تكون المسألة من 12. قال أو ربع مع سدس 4 و6، 4 و6 تكون المسألة من 12، بتعبيرهم متوافقان بالنصف، يعني يقبلان قسم على 2، فنأخذ وفق أحدهما نضربه في كامل الآخر. ربع وسدس كزوج وأم وابن، زوج وأم وابن، الزوج له الربع والابن والأم لها السدس، أو زوجة وجدة، الزوجة لها الربع وجدة لها السدس، وعم، من 12 لتوافق المخرجين. وما أكمل لك توافق المخرجين 4 و6، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. مثلا لو قلنا 10 و6 متوافقان بكم؟ بالنصف أيضا، يعني يقبلان القسم على 2، نريد التعبير هذا فقط، نريد التعبير 10 و6 متوافقان بالنصف. لو قلنا مثلا 10، لو قلنا مثلا 6 و 6 و9 متوافقان بالثلث، أي يقبلان القسمة على 3. طيب قال ولا يكون في 12 و24 و20 صورة عادلة أصلا، بل إما ناقصة وإما عائلة. دائما في 12 و24 لن تجد أن الفروض مساوية لأصل المسألة، بل ستجد أنها إما ناقصة، وهناك من يأتي من يعصب، وإما عائلة زائدة على 12 و24. قال والثمن مع سدس، لما يكون عندنا 8 و6 تكون المسألة من كم؟ أقل ما يقبل قسم 24. كزوجة وأم وابن، من 24 لتوافق المخرجين بالنصف، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يساوي 24. أو ثمن مع ثلثين، 8 والمقام 3 أيضا يكون المسألة من 24. كزوجة وبنتين وعم، أو معهما سدس، كزوجة وبنتين وأم وعم، لما يكون عندنا ثمن وثلثين وسدس، مقام 8 و3 و6 أيضا تكون المسألة 24. كزوجة وبنتين وأم وعم، من 24 للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، يعني 3 دخلت في 6، ثم أصبح عندنا 6 و8، 6 و8 متوافقان بالنصف، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر 3 في 24. قال ولا يجتمع الثمن مع الثلث أبدا، لا يجتمع في المسألة الثمن مع الثلث، لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون بالثلث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. متى يكون عندنا ثمن؟ لما يكون زوجة ولا يوجد فرع وارث، عفوا مع وجود فرع وارث. ولا يكون عندنا ثلث أبدا في مسألة فيها فرع وارث. صحيح هذا الكلام؟ الثلث إنما يكون هو نصيب الأم أو الإخوة لأم، وفي الحالتين لابد من انتفاء الفرع الوارث. لو وجد فرع وارث فإن الأم لا تأخذ الثلث، ولو وجد فرع وارث فلا ميراث الإخوة لأم. لهذا لا يجتمع عندنا الثمن والثلث. قال: ولا يعول منها، أي هذه الأصول، إلا الستة وضعفها، وضعف ضعفها، يعني الستة واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه التي تعول، ستة وضعفها وضعف، أي اثنى عشر وضعف ضعفها، أي أربعة وعشرون، فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك. ابن عباس هو الذي أنكر العول. العول ما هو؟ زيادة السهام ونقصان في الأنصباء، في أنصباء الورثة. قال: فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا، يعني الستة تعول إلى سبعة هذا وتر، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، على التوالي تعول من سبعة إلى عشرة شفعا ووترا. فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة. نذكر المثال هذا. الستة تعول إلى سبعة كزوج، يعني ماتت عن زوج، ماتت عن زوج وأخت لغير أم، يعني أخت شقيقة وجدة، ماتت عن زوج، عندنا زوج وعندنا أخت شقيقة، وعندنا من؟ وجدة. الزوج له هنا كم؟ له نصف، والأخت الشقيقة لها النصف، انفردت، وجدها السدس. عندنا المقامات اثنان واثنان وستة، فمسألة تكون من ستة، ستة لا يدخل الأصغر في الأكبر، ستة تقبل المسألة من ستة. للزوج النصف كم؟ ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والجدة السدس واحد، هذه كاملة وجمعتها ثلاثة وثلاثة واحد، أصبحت المسألة عائلة
إلى سبعة،
وتجعل الأسهم تحتها كما هي، ثلاثة من سبعة وثلاثة من سبعة واحد من سبعة، زادت السهام ودخل النقص على الورثة، الورثة من ثلاثة من ستة أكبر من ثلاثة من سبعة، وواحد من ستة أكبر من واحد من سبعة، إذن الستة عالت إلى سبعة. قال: للزوج أو جدة أو ولد الأم، مقتضى مكان الجدة أخ الأم سيأخذ السدس. للزوج النصف ثلاثة، والأخت لغير الأم النصف ثلاثة، والجدة أو ولد الأم السدس، وكذا زوج وأختان لأبوين، لو ماتت عن زوج وأختين لأبوين أو أب ونحوها أيضا تعول إلى سبعة. وإلى ثمانية كزوج، عندكم زوج أو زوجة؟
زوج.
كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، والأخت النصف ثلاثة، هذه عالت إلى ثمانية، وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زوج ماتت عن زوج وأم وأخت، الزوج النصف والأخت النصف، والأم لها الثلث، يعني عالت المسألة بالثلث، عندنا زيادة الثلث، لهذا عالت من ستة إلى ثمانية. قال: في زمن عمر، فجمع الصحابة المشورة فيها، فقال عباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، يعني بالعول يدخل النقص على جميع الورثة كما يحصل في تقسيم المال المفلس على الغرماء، يدخل النقص عليهم جميعا. قال: واتبعه الناس على ذلك حتى خالفه ابن عباس، فقال، أي ابن عباس: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، ينكر العول تماما. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أي الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. يقول لا يمكن أصلا، لا يمكن يكون في تقسيم ميراث اسمه نصف ونصف وثلث. هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ وقال وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. سننظر هنا من الذي يقدم، نكتب المسألة هذه، من الذي يقدم؟ طيب على رأي ابن عباس هنا عندنا المسألة ماتت عن زوج وأم، أم وأخت شقيقة، وقلنا الزوج له النصف والأم لها الثلث والأخت الشقيقة لها النصف. ابن عباس يقول لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت. إذن هو يعترض على هذا الإعطاء بهذه الطريقة. قال فقال له زفر ابن أوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله؟ فقال الذي أهبطه من فرض إلى فرض، الذي ينقص نصيبه في العموم من فرض إلى فرض، فذلك الذي قدمه الله. والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي، يتحول من فرض إلى عصبة، فذلك الذي أخره الله. لاحظ هو الزوج لا كلام، الزوج هنا يهبط من فرض إلى فرض، إذن هذا قدمه الله. الأم تهبط من فرض إلى فرض، ثلث إلى سدس، هذا قدمه الله. بقيت الأخت تهبط من فرض إلى تعصيب، فهذا الذي أخره الله. فابن عباس في هذه المسألة لن يورث الأخت، لن يورث يعطيها الباقي تعصيبا، نعم يعطيها السدس. هنا يقول فقال زفر فمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب، وعمر رضي عنه فعل ذلك لمشورة الصحابة. فقلت ألا أشرت عليه؟ فقال هبته، وكان أمرا مهيبا، وكان امرأة مهيبة، عفوا كان امرأة مهيبة. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه، فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. يعني إنكارك لا يفيد، أنت لو مت والمسألة فيها عول ستعول المسألة، سيحكم بالعول. قال ابن عباس فإن شاء ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية، يعني أباهل على هذا. قال في المغني قوله أهبطه الله من فرض إلى فرض، يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه. وأما من أهبط من فرض إلى ما بقي، يريد البنات والأخوات، هنا المثال الأخت، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى. فكان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى العول، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال، كل من يمكن أن يصير عصبة يدخل عليه النقص. ولهذا في مسألة إلزام السابقة ألزموه أنت تدخل النقص على الإخوة لأم، هؤلاء لا يعصبون، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال، وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم. قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ومنه انتهى. وإلى تسعة، أي السدس يعول الستة تعول إلى تسعة كزوج. يدخل النقص على من يصير عصبة بحال، على من يصير، نعم على من يصير، يعني الذي يمكن أن يصير عصبة بأي وجه يدخل عليه النقص، فيدخل النقص على الأخت هنا. قال وإلى تسعة، أي تعول الستة إلى تسعة كزوج وولدي أم، يعني أخوين لأم وأختين لغيرها، للزوج النصف ثلاثة، لولدي الأم الثلث اثنان، والأختين الثلثان أربعة، وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول، والمروانية تسمى المروانية لحدوثها زمن مروان، وكذا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. الزوج هنا زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، يعني زوج وأم وأخت الشقيقة وأخت الأب وأخت الأم. هذه مسألة، ماتت عن زوج يأخذ النصف، وأم تأخذ السدس. طيب والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخت الأم تأخذ السدس فرضا. تعول المسألة إلى 9. قالوا إلى 10، 6 تعول إلى 10. هو ذكر أولا أن 6 تعول من 7 إلى 10. قال كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها، للزوج النصف 3 والأم السدس 1 والأختين أم الثلث 2 والأختين غيرها الثلثان 4، وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها. يعني من 6 إلى 10 هذا كثير. شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، يعني شبهوا بطائر له معها فراخها. قال وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها. هنا الثلثان عندنا، يعني لاحظوا الزوج له النصف والأم السدس والأختين لأم الثلث، تم الواحد، أختان شقيقتان لهما الثلثان. هذه مسألة العول فيها والزيادة ثلثان كاملان. لهذا يقول ليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح. روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فسأله عنها فأعطاه 3 أعشار المال. فهو كان زوجا، فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، هذا الرجل يسأل الفقهاء ما يصيب الزوج من زوجته، فيقولون له النصف مع عدم الولد والربع معه، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فكان شريح، يعني لاحظ هو هي المسألة عالت فنقص نصيب الزوج. فكان شريح إذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، يعني أنت لو ما تراني ذكرت بي حكما جائرا، ذكرت بي، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. هذا يفعله بعض الناس، إنه لا يحكي القصة بتمامها، إنما يقول فقط أنقصني ما أعطاني. لو حكى القصة بتمامها لتبين أن الرجل ما ظلمه، هذه مسألة فيها عول. فهذا نوع من الفجور، هذا نوع من تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. قال والإثنى عشر تعول أفرادا، يعني لا شفعا، تعول أي على توالي الأفراد. تعول إلى كم؟ فتعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. تعول إلى أعداد فردية وبالتوالي، 12 تعول إلى 13 15 17. قال فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم، للزوج الربع 3 ولبنتين الثلثان 8 والأم السدس 2. طبعا المسألة هي سهلة، ما نتكلف أن نكتب كل مسألة، تكتبها سيتضح لك العول فيها. وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين، أب وأم، كالتي قبلها، ويزاد الأب السدس 2. وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، للزوجات الربع 3 لكل واحد واحدة واحد، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة واحد، وإلى أخوات الأم الثلث 4 لكل واحدة واحد، وإلى أخوات لغيرها الثلثان 8 لكل واحدة واحد. وتسمى أم الأرامل وأم الفروج لأنوثة الجميع، كلها إناث، ولو كانت تركة فيها 17 دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا، وتسمى 17 والدينارية الصغرى. هي تعول إلى 17، وستجد أن لكل واحد واحد من 17. قال والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة فقط، مرة واحدة تعول إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين. زوجة، نكتب المسألة هذه ونختم بها، كزوجة وبنتين وأبوين، يعني مات وترك زوجة وبنتين ومن؟ وأبوين، أب وأم. الزوجة لها الثمن، البنتان الثلثان، الأب السدس، الأم السدس. عند المقامات 2 و3 و6 المسألة تكون من 24. ثمنها للزوجة 3، وثلثاها الثلثين للبنتين 24 × 3 في 2 يعني ب16، وسدسها 4، وسدسها للأم 4، مجموعهم 27. إذا عالت إلى 27. هذه المسألة يقول الزوجة الثمن 3 والبنتين الثلثان 16 ولكل من الأبوين السدس 4، وتسمى المنبرية. انظروا فقه علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، ويروى أن صدر خطبته كان: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل فقال: صار سمنها تسعى على نفس السجع. وحل المسألة. صار سمنها تسعى، من سمنها؟ هذه الزوجة بعدما كان لها ثمن 3 على 24 أصبح لها 3 على 27، هذا يساوي 9، نقص نصيبها من الثمن إلى 9. فهو أجابها على البديهة على الفور، قال: صار ثمنها تسعى. ومضى في خطبته أي قد كان للمرأة قبل العول ثمن، فصار بالعول تسعى وهو 23، وتسمى أيضا البخيلة لقلة عولها، 24 تعول إلى 27 لأنها لم تعول إلا مرة واحدة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.